بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الآيات التي قرأناها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول القول السديد، وأمر بعد أن أمرنا بتقواه خص الله سبحانه وتعالى أمرا مهما، وأن يقول المسلم سداد القول. هذه من الوصايا العظيمة التي أمر الله عز وجل بها المسلمين، ويأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويوصي الناس بالقول السديد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. إذن الأمر شديد. هذا اللسان الذي إذا وفق الله عز وجل العبد كسب به الحسنات الكثيرة، وإذا أهمله العبد جر عليه الويلات الكثيرة. فهو عضو صغير، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الحسنات الكثيرة، وإذا لم يوفق العبد وقع بسببه في ذنوب كثيرة. فعلينا أن نتقي الله وأن نقول القول السديد. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، بعد أن استوصى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: فقلت بلى يا رسول الله. قال: الصمت. فأخذ بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين فخذيه دخل الجنة. إذن هذه الأدلة كلها تجعلنا نحرص على أن نحافظ على ألسنتنا وأن نقول فيها الخير، وليحذر المسلم مما تجره عليه لسانه من الذنوب والمعاصي الكثيرة. فكم من الذنوب توبق صاحبها وسببها اللسان، سببها اللسان. علينا أن نتدبر هذا الأمر، وعلينا أن نعلم أن اللسان خطره عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم. وفي صحيح مسلم عن جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال لرجل والله لا يغفر الله لك. قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عملك. وانظروا إلى كلمة خرجت من لسانك وكيف أوبقت عليه عمله. وفي صحيح وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما يجتهد في العبادة والآخر مقصر، فكان المجتهد إذا مر على أخي المقصر قال له اتق الله واترك الذنب. فلما كان ذات يوم مر عليه وهو على ذنبه فقال له والله لا يغفر الله لك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقبضت أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد أكنت بي عالما أو في على ما في يدي قادرا؟ وقال المقصر اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال في الآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعوذ بالله، فهذا الأمر عظيم. فإذا سخر المسلم لسانه في ذكر الله وفي تلاوة القرآن وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتسب بها الحسنات الكثيرة، اكتسب بها حسنات كثيرة وحسنات عظيمة يكتسب المسلم بهذا الخير عند أن يسخر لسانه في ذكر الله. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. كم نغفل وتصيبنا الغفلة الكثيرة، تصيبنا الغفلات والمسلم تذهب عليه الأوقات ولا يذكر الله سبحانه. ولو سخر لسانه بذكر الله لاكتسب به الحسنات الكثيرة. كيف إذا سخره بالذكر وبتلاوة القرآن وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتعليم المسلمين الخير وبالإصلاح بين الناس لا إله إلا الله، كم سيكتسب به من الحسنات العظيمة التي يرضي بها خالقه، التي سيرضي بها الله سبحانه وتعالى. بينما إذا سلطه على السيئات ربما أوبقت عليه دنياه وآخرته. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. فكم من الناس ربما تكلم على أخيه المسلم، أو المرأة تتكلم في أختها المسلمة بالغيبة أو بنقل الكلام الذي يفسد بين المرأة وأختها، هذه هي النميمة. ما أكثر ما يحصل بيننا من هاتين المعصيتين من الغيبة والنميمة. فذكر الرجل أخاه أو ذكر المرأة أختها في حال الغيبة بما يكره هذه هي الغيبة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال قيل يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلنتأمل هذا الحديث بكلام المسلم على أخيه أو المسلمة على أختها، إن كان الكلام الذي تكلم فيه مما هو موجود في المتكلم فيه، موجود فلان قبيح أو فلانة قبيحة أو فلانة سوداء أو فلانة متكبرة أو فلانة حاسدة أو فلانة حاقدة أو غير ذلك من الأمور، كل هذا إن كان فيها فعلا فهي غيبة، وقع المسلم في الغيبة. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأناس لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في لحوم، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا ذنب عظيم، الغيبة. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فانظروا إلى عظم الذنب. إذن الغيبة تعتبر من كبائر الذنوب، الغيبة تعتبر من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل فيها. كذلك تأمل أيها المسلم، وتأمل أيها المسلمة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أعظم ذنبا من الغيبة، وأن يتكلم عليه في غيبته بما ليس فيه فيصفه بالأوصاف التي ليست فيه، فهذا أعظم ذنبا، فهو من البهتان. وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت. فإذا قال المسلم على أخي المسلم بعض الكلام بأن يصف فلان متكبر أو فلان متكبرة أو فلان حاسد أو فلان حاقد أو فلان كذاب يكذب أو غير ذلك من الأوصاف وهي ليست فيه، فقد وقع في البهتان، نعوذ بالله. وما أشد هذا الذنب العظيم الذي يعتبر عظيمة من عظائم الذنوب التي توبق صاحبها. ففي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم ينبغي علينا أن نحفظه وأن نعمل به وأن نعلمه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله، نعوذ بالله. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ما أحسن هذا الحديث، ينبغي علينا أن نحفظه وأن نعلم الناس مثل هذه الأحاديث المباركة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. جاء في حديث آخر قالوا: يا رسول الله، ما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. وفي صحيح، نعم، وهذا الحديث يتكرر في مسامعنا ولم يعط حقه من الاهتمام والتأمل إلى معانيه: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. انظروا اللسان كيف يتكسب بها الإنسان الذنوب، جعل شفاعته في إيقاف حدود الله سبحانه فصار مضادا لربه، أو شفع في رجل ظالم ومنع من إيصال الحقوق إلى أهلها بشفاعته فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله. تأمل أيضا أيها المسلم، وتأمل أيها المسلمة إلى هذا الحديث: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله. علم أنه قد وقع في باطل وأنه قد أخطأ ويخاصم ويريد أن ينتصر بالمجادلة والخصام وهو يعلم أنه قد وقع في الغلط والباطل، فهذا لا يزال في سخط الله، لا يزال في سخط الله. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن الله رضغة الخبال حتى يخرج ما قال. إذا انظروا إلى الكلام في المسلم، الكلام فيه إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن كل هذا ذم لمن يستطيل على عرض أخيه المسلم، وحتى لو تكلم فيه إلى وجهه وسبه فهذا أيضا من الكلام في العرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، إنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. أربى الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه المسلم سواء في وجهه أو في غيبته. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي سنن الترمذي عن المسعود: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. لأن هذه الأدلة تربينا على الكلام الحسن. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ينبغي علينا أهل السنة، نحن أهل السنة والجماعة، أن نكون أسوة لغيرنا في المحبة والتآلف، وفي الحذر من تحريشات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. تقع بيننا التآلف والمودة وإفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: ولا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. انظروا إلى هذا الفضل، أفشوا السلام بينكم. فلنكن حريصين على المحبة والألفة وعلى التناصح والبعد عن عما يسخط الرحمن سبحانه وتعالى، ولنجعل ألسنتنا على الخير والذكر والدعاء والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنحذر أن نسلطها في المنكرات. انظروا إلى هذا مثال من الأمثلة حيث يقع المسلم في عرض أخيه. فلو ذكرنا جميع الذنوب التي تسلط عليها الألسنة ما نستطيع أن نذكرها ولا في مجلسين ولا في ثلاثة. فهذه اللسان ذنوبها كثيرة إذا لم يوفق المسلم لحفظها. الكذب يأتي باللسان، وكذلك الأيمان الفاجرة والكاذبة والمخاصمة بالباطل، وكذلك أيضا شهادة الزور والحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك أيضا الرفث والفحش وغير ذلك من الأمور. اللسان يجر على المسلم الويلات إذا لم يحفظه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله عز وجل: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله سبحانه: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وأن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. أخرجه مالك عن بلال بن الحارث المزني. يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فانظروا إلى الكلام عند أن يكون في الخير كيف يسخر للمسلم الحسنات، وعند أن يكون في الشر كيف يقلب عليه السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يسددنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وعندنا سؤال ها هنا، تقول المرأة امرأة فيها سحر وتوفي زوجها قبل أيام، وهي تمرض مرضا شديدا من السحر ربما يجعلها لا تستطيع الصلاة، وليس هناك من يقوم بشأنها من أهل زوجها، علما أن لزوجها عشرة من الإخوان، وتعيش هذه المرأة في قرية بعدان، فهل لها أن تأتي إلى بيت عمها أخي أبيها إلى إب من أجل الرقية الشرعية وهي ما زالت في العدة؟ وهل يجوز لها إن كان وهل يجوز لها أن تخرج من بيت عمها إلى بيت الذي يرقيها؟ نعم يجوز لها أن تذهب من أجل الرقية الشرعية ولا حرج عليها في ذلك، فهذه حاجة شرعية وهذا مرض شديد، والسحر من أشد الأمراض الذي ينبغي المسلم أن يعتني بعلاجه بالرقية الشرعية، فلا بأس أن تذهب إلى بيت عمها أخي أبيها من أجل الرقية، ولا بأس أن تذهب إلى بيت الذي يرقي إن كان معها محرم فتذهب مع محرمها إلى من يرقيها، لا بأس عليها في ذلك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين.